الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 53 الأخير من أدب الطلب ومنتهى العرب. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن المفاسد الماحقة لبركة العلم والمفرقة لكلمة المسلمين كثيرة جدا، والإحاطة بها تتعسر، وقد ذكرنا هنا ما حضر عند التحرير. وأعظم ما أصيب به الإسلام من الدواهي الكبار والمفاسد التي لا يوقف لها في الضرر على مقدار أمران: أحدهما هذه المذاهب التي ذهبت ببهجة الإسلام وغيرت رونقه وجهمت وجهه، وقد قدمنا في هذا ما يستغني عن الزيادة ويكتفي به ناظره، إن بقي له فيه فهم يرجع به إلى الحق ويخرج به من الباطل، لأن الناس قدموا الآراء المذهبية على الأدلة الشرعية، وإلا فالعلماء ما منهم إلا مصيب ومخطئ، وهو في إصابته له أجران وفي خطئه له أجر إذ كان مجتهدا. لكن الذين يتابعونهم على التقليد هؤلاء الذين ضروا كثيرا، فتجد الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك بل وأبو حنيفة كلهم يحثون على الأخذ بالحديث والأخذ بالآية، وتجد أتباعهم إلا ما رحم ربي قدموا التقليد والقياس الفاسد على الأدلة والآثار. والأمر الثاني هذه الاعتقادات التي حدثت لهذه الأمة في صالح الأموات، حتى صار الرجل يقرن من يعتقده من الأموات بمن يقلده منهم، فيقول إمامه في المذهب فلان وفلان وشيخه في الاعتقاد والمحبة فلان، وهذا يقوله ظاهرا وهو لو كشف ونطق بما في ضميره لقال، وشيخه الذي عول عليه في زعمه عند الشدائد في قضاء حاجاته ونيل مطالبه فلان، فصمي صمام من خلف وأمام. انظر إلى هذه الداهية، هذه أعظم من الأولى، التعصب المذهبي طامة، والتعلق بالمقبورين والغلو في الصالحين أشد وأنكى، فتلك بدعة وهذا شرك، نعوذ بالله من الضلال. وتجد بعضهم ربما يقول أنه عالم وهو مشرك مندد زنديق، فيتابعه الناس على ضلالهم. انظروا كم يغتر الناس بعلي جمعة، وكم يغتر الناس بأحمد الطيب، علي جمعة مفتي مصر وأحمد الطيب إمام الأزهر، وكم اغتروا بالقرضاوي لأنه كان عندهم رئيس هيئة علماء المسلمين، وكم يغترون بصالح المغامسي الصوفي الليبرالي الداعي إلى الحداثة والداعي إلى إعادة المذهبية في البلاد السعودية، وهكذا تجد الاغترار بالبطالين ممن يدعي العلم، لأنهم يمشون مع الناس على أهوائهم وعلى طرائقهم، فيوافقونهم في الكثير ثم يضعون لهم السم في العسل، فكونوا على حذر من دعاة الضلالة ولا تركنوا إليهم أبدا، فإن الراكن إليهم كالراكن إلى الثعبان، ينام معه في كيس واحد أو كالبائت مع النار وهي مشتعلة، فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: فإن هذه الداهية الداهية والمصيبة الصماء العمياء، فقد كان أوائل المقلدة يعتمدون على أئمتهم في المسائل الشرعية ويعولون على آرائهم ويقفون عند اختياراتهم ويدعون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم لا ينزلون حوائجهم بغير الله عز وجل، ولا يناجون سواه ولا يرجون غيره ولا يعولون إلا عليه ولا يطلبون إلا منه، فهم وإن خلطوا صومهم وصلاتهم وحجهم وزكاتهم وسائر عباداتهم ومعاملتهم بآراء الرجال، وقلدوا فيه كثيرا من تفاصيلها ما لم يأذن الله به بتقليده، وأخذوا دينهم على الوجه الذي لم يأمر الله به ولا ارتضاه لهم، لكنهم لم يخلطوا بلا إله إلا الله، ولا تلاعبوا بالتوحيد، ولا دخلوا في أبواب الشرك ومضايق الجحود وبلايا الجاهلية وما كانوا عليه. وأما هؤلاء فعمدوا إلى جماعة من الأموات الذين لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فقصدوهم في المهمات وعكبوا على قبورهم ونذروا لهم النذور ونحروا لهم النحائر وفزعوا إليهم عند المهمات. ومن هؤلاء عمر بن حفيظ، ومن هؤلاء علي الجفري، ومن هؤلاء أبو بكر المشهور، وكم تسمي من أهل الشرك والزور والفجور. والمصيبة أن هؤلاء عند الناس هم أهل الوسطية والاعتدال، أي وسطية، وهو قد غلا في الأموات حتى أعطاهم ما يصرف لرب الأراضين والسماوات، فطار يطلبون منهم من الحاجات ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وخصوهم بالنداء وأفردوهم بالطلب، وطار ينادونهم مع الله عز وجل ويصرخون بأسمائهم مع اسم الله سبحانه، فيأتون بكلمات تقشعر لها الجلود من يعلم معنى لا إله إلا الله ويعرف مدلول قل هو الله أحد، وتلاعب بهم الشيطان في ذلك ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة ومن منزل إلى منزل، حتى استعظموا من جانب هؤلاء الأموات الذين خلقهم الله ورزقهم وأحياهم وأماتهم ما لا يستعظمونه من جانب باري البرية وخالق الخلق جل اسمه وتعالى قدره ولا إله غيره، كما قال ذلك البويصير: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله؟ ماذا أبقى؟ صلى الله السلام والعافية. وهؤلاء يزعمون أن أولياءهم يحيون الموتى ويتصرفون في الكون، فعندهم تصريف الكون عائد إلى الأقطاب، وشأن الأقطاب عائد إلى الأوتاد، وشأن الأوتاد عائد إلى الغوث، والغوث هو الولي الذي إليه تصريف أمور العالم العلوي والسفلي، وتسمع ذلك في أشعارهم. فمن الأشعار التي ألقيت بين يدي عمر بن حفيظ قال: وعيسى بن مريم رفعته أنا، والذي فك البحر لموسى أنا، وهكذا. وتلك الأبيات التي ينسبونها إلى القادري: كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائفا بمقامي، ويقول فيها: والأرض في قبضتي كبيض الحمام، ماذا أبقى لله؟ قبضته يوم القيامة الأرض قبضة الله، هذا الأرض في قبضته كبيضة الحمامة. وأفضى ذلك إلى أن أحدا منهم يحلب بالله تعالى فاجرا، ولا يحلب بمن يعتقده من الأموات، ويقدم على المعصية في المساجد التي هي بيوت الله، ولا يقدم عليها عند قبر من يعتقده. وتزايد الشر وعظمت المحنة وتفاقمت المصيبة، حتى صار كثير منهم ينسبون ما أصابهم من الخير في الأنفس والأموال والأهل إلى ذلك الميت، وما أصابهم من الشر في ذلك إليه، وقد صار تحت أطباق الثرى وغيب عن أعين البشر، وصار مشغولا بنفسه عاجزا عن جر نفع إليه أو دفع ضر عنه، منتظرا لما ينتظر له مثله من الأموات، لا يدري ما نزل به من هؤلاء النوكى، ولا يشعر بما ألصقوه به، ولو علم بذلك لجالدهم بالسيف ودفعهم بما يقدر عليه. قال: ومن أعظم الذرائع الشيطانية والوسائل الطاغوتية أنهم بالغوا في التأنق في عمارة قبور من يعتقدونه من الصالحين، ونصبوا عليها القباب، وجعلوا على أبوابها الحجاب، ووضعوا عليها من السطور العالية والآلات الرائعة ما يبهر الناظر إليه ويدخل الروعة في قلبه ويدعوه إلى التعظيم، كما جبلت عليه طبائع العوام من دخول المهابة في قلوبهم والروعة في عقولهم بما يتعاطاه المريدون لذلك، كما يفعله غالب ملوك الدنيا من المبالغة في تزيين منازلهم وتعظيمها والتأنق في بنائها والاستكثار من الحجاب والخدام والصياح والجلبة وارتباط الأسود ونحوها من الحيوانات ولبس فاخر الثياب، قاصدين بذلك تربية المهابة لهم والمخافة منهم. وصنع هؤلاء القبوريون كصنعهم، ففعلوا في الأموات من جوانب التعظيم وأسباب الهيبة ما يكون له من التأثير في قلوب من يزورهم من العامة ما لا يقادر قدره، ثم يزيد ذلك قليلا قليلا حتى يحصل لهم من الاعتقاد في أولئك الأموات ما يقدح في إسلامهم ويخدش في توحيدهم. ولو اتبع الناس ما أرشد إليه الشارع من تسوية القبور كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي الهياج قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته فانظر كيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا لهدم القبور المشرفة وطمس التماثيل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم بعث على أيام علي أيام خلافته أميرا على ذلك هو أبو الهياج. قولوا للرافضة النوكة الذين هم في دعواهم يتبعون علي بن أبي طالب وهم يخالفونه. وأخرج أبو داود بن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطى. وأخرج مسلم في صحيحه بدون ذكر الكتابة. قال الحاكم النهي عن الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة. قال والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك يعني يقرون كتابة الاسم من دون إنكار انتهى. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأقول لا حجة في أحد خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان قل عددهم أو كثر فليس لهم أن يشرعوا للناس غير ما شرعه الله بل يحملون على الخطأ وعدم العناية بأمر الشارع والتساهل بأمر الدين. وما هذا بأول باب من أبواب الشرع أهمله الناس وخالفوا فيه السنة الواضحة والشرائع الثابتة ولا سيما بعد أن استعلى الجهل على العلم وغلبت آراء الرجال ما جاء في الكتاب والسنة وصار التقليد والتمذهب هو المعروف عند الجمهور وغيره المنكر والاعتبار بسكوت أهل العلم الذين هم أهله فإنهم مغلوبون مكثورون مخبوطون بسوء العام بصوت العامة الذين منهم السلاطين وجنودهم كما قدمنا الإشارة إلى هذا. والله لولا أن الله تفضل علينا في هذه البلاد بل كثير من البلاد ما عاد تستطيع تنكر ولا تأمر ولا تنهى. لكن أسأل الله أن لا يسلب منا هذه النعمة وأن يسخرنا صياطا في ظهور أهل الباطل وفي رؤوسهم إما أن يتوبوا وإما أن يذوبوا. نسأل الله النصر والعون والسداد وأن يرزقنا الأخلاص. والله لا نتكلم فيهم إلا رجاء ثواب الله. نسأل الله أن يرزقنا الأخلاص وإلا ما علينا من الناس. لكن قد أخذ الله العهد والميثاق على بيان سبيل المبطلين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا لم نتكلم من سيتكلم؟ يعني صلوا على النصرانية صلوا على الملكة النصرانية يترحموا على البابا النصراني وهكذا يموت عباد القبور ويترحمون عليهم ويدعون لهم يموت الزنادقة يترحمون عليهم ويدعون لهم ويظهرون محاسنهم وتضيع السنة بين العوام بين الجهلة. فلذلك لابد من الكلام ولابد من البيان. قال وإطباق أهل المشرق والمغرب على الكتابة هو كإطباقهم على رفع القبور وتجسيسها وضع القباب عليها وجعلها مساجد فخالفوا ما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم مع مخالفتهم لما ثبت في الصحيح عنه ثبوتا لا يخالف فيه مخالف من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري مسجدا لا تجعلوا قبري وثنا لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان هذا القول من آخر ما قاله في مرض موته كما ثبت أنه آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم الأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب والنهي عن اتخاذ قبره مسجدا وتنفيذ جيش أسامة. ثم كان الواقع من أمته بعد هذا التأكيد أنهم بنوا على قبره الشريف قبة وما زال ملوك الإسلام يبالغون في تحسينها وتزيينها وربع سماكها ووضعوا القبابة ورفعوا القبور وكانوا يفعلون هذا بأهل الصلاح. ثم تزايد الشر وصاروا يفعلون ذلك لمن له رئاسة دنيوية وإن كان من أفجر الفجرة وقد يوصي الميت في وصيته بذلك. وأعجب من هذا كله تصريح جماعة من أهل الفقه بأنه لا بأس بذلك إذا كان الميت فاضلا ودونوه في مصنفاتهم التي هي مدارس الطلبة وضربوا بما ذكرناه من الأدلة في وجه من جاء به ورموا بها خلف الحائط ولم يردعهم دين ولا وزعهم حياء فقابلوا بما أسلفنا بقولهم إنه قد استحسن رفع هذه القباب وتزيين هذه القبور بعض السلف، فلا كثر الله في أهل العلم من أمثالكم ولا من أمثال من استحسن مخالفة الشرع من السلف الذين صرتم تقولون عليهم بما لم يقولوه، فإنه إذا صح ما تزعمونه من أنه استحسن ذلك بعض السلف فلا حجة في استحسان من استحسن مخالفة الشرع كائنا من كان، فإنه أول مبتدع ومخالف للشرع وعاصٍ لله ولرسوله وللشريعة المطهرة. أكرمك الله ورحمك. قال: ولقد تزلزل بهذا السبب أقدام كثير من العباد عن الإسلام، وذهب بهذه الذريعة إيمان جماهير من الأنام، فإن لله وإن إليه راجعون. فإنها لو كانت القبور على الصفة التي شرعها الله وعلمها الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث من هذه الاعتقادات الفاسدة شيء، ولا يشك عاقل أن أعظم ما أدخل فساد الاعتقاد في صدور كثير من العباد هو هذا الأمر، مع سكوت العلماء عن البيان الذي أمرهم الله به ومجاملتهم للعامة، إما مع علمهم بما في هذا الأمر من الخطر أو مع غلبة العادات الطارئة عليهم لما عندهم من العلم، حتى ذهب ذلك بما يعلمونه ومحق بركته وأبطل ثمرته. ومما أحكيه لك أنه كان يبلغني وأنا في الطلب للعلم والاشتغال به ما يصنعه أهل القطر التهامي من الاجتماع لزيارة جماعة من المعتقدين لديهم، وما يحدث منهم عند ذلك من النهيق الذي لا يعود صاحبه إلى الإسلام سالما، مع عدم إنكار من بتلك الديار من العلماء، بل كان الكثير منهم يحضرون تلك المجامع ويشهدون تلك الزيارات فتكون المنكرات وما يحدث من أنواع الشرك بمرأة منهم ومسمع. فكتبت رسالة إلى العلماء من أهل تلك الديار على يد رجل من أهل العلم الراحلين إلى هنالك، فلما عاد أخبرني بما حصل من الاستنكار منهم لما كتبته إليهم وعدم الاعتداد به والالتفات إليه، فقضيت من ذلك العجب. ثم لما ولي القضاء ببعض البنادر التهامية بعض علماء صنعاء الأكابر وشاهد من هذه المنكرات ما حمله على أن يحرر إليه سؤالا، فأجبته برسالة مطولة سميتها الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وأمرته أن يكتب منها نسخا ويرسلها إلى القضاء في تلك الديار، ففعل ولم يؤثر ذلك شيئا، بل كتب كبير علماء تلك الديار على رسالتي مناقشات واعتراضات. قد استوطن الشرك في قلوب الكثيرين من العامة وممن يدعي العلم، فلم تمض إلا أيام قلائل حتى نزل بهم السيف وهدم الله تلك الطواغيت وذهب بتلك الاعتقادات الفاسدة، فهي الآن صافية عن تلك الأمور التي كان يتلوث بها أهلها. قد عادت يا رحمك الله، قد عادت إلا القليل، وإلا الضحي إلى قريب وهم يأتونه من كل مكان صاحب الضحي، وهكذا المساواة إلى عهد قريب المرأة التي لا تجد ما تصدق بها تصدق فرجها، حتى قام بعض مشايخ القبائل عليهم ويأتون إليه بالجمال يقدمونها، وأحدهم لا يذبح ضحية في العيد. فهكذا الجبرتي وبكر بن حسان وابن العجيل وابن علوان، مع أن ابن علوان قد نبشه الإمام أحمد رحمه الله، نبشه وأزاله. فهكذا قبر الهادي وقبر أبي طير وصاحب ريد الذي يعتقدون العياني يعتقدون أن كلامه أفضل من كلام الله، العياني هذا ويعبدونه من دون الله. وأما القبور الأخرى قال المؤيد، قال ابن حمزة، قال الهادي، قال كم قال، ولكنه نعم، فهي الآن صافية عن تلك الأمور التي كان يتلوث بها أهلها، فلا يقدر أحد منهم أن يستغيث بغير الله سبحانه أو ينادي ميتا من الأموات أو يجري ذكره على لسانه، ولكنه لم يغسل أدرانهم ويذهب بالكدرات التي كانت تشوب صافي إسلامهم إلا السيف، وهو الحكم العدل في من استحكمت عليه نزعات الشيطان الرجيم ولم تردعه قوارع آيات الرحمن الرحيم، ويلتحق بالأمرين المذكورين أمر ثالث، وإن لم تكن مفسدته كمفسدتهما ولا شموله كشمولهما، وهو ما صار عليه هذه الطائفة المدعوة بالمتصوفة بالمشركة، لو يقال هكذا بالمشركة، لأن جماهيرهم يا إما في الشرك الأكبر المخرج من الملة يا إما في الشرك الأصغر، أحسنهم حالا عنده شرك أصغر لا يتوب منه، أما الشرك الأصغر قد يطرح حتى على الصالحين، لكن الصالح تجده يتوب بين الحين الآخر، أما لم يتوبون لأن أصلا عندهم أن هذا من الطاعات والقربات. فقد كان أول هذا الأمر يطلق على هذا الاسم على من بلغ في الزهد والعبادة إلى أعلى مبلغ ومشى على هذه الشريعة المطهرة وأعرض عن الدنيا وصد عن زينتها ولم يغتر بمهجتها. ثم حدث أقوام جعلوا هذا الأمر طريقا إلى الدنيا ومدرجا إلى التلاعب بأحكام الشريعة ومسلكا إلى أبواب الله والخلاعة، ثم جعلوا لهم شيخا يعلمهم كيفية السلوك، فمنهم من يكون مقصده صالحا وطريقته حسنة فيلقن أتباعه كلمات تباعدهم من الدنيا وتقربهم من الآخرة وينقلهم من رتبة إلى رتبة على أعراف يتعارفونها، ولكنه لا يخلق على ذلك من مخالفة الشرع وخروج عن كثير من آدابه. والخير كل الخير بالكتاب والسنة، فما خرج عن ذلك فلا خير فيه، وإن جاءنا به أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة وأتقاهم لله تعالى وأخشاهم له في الظاهر، فإنه لا زهد لمن لم يمشي على الهدى النبوي ولا تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم. فإن الأمور لا تكون طاعات بالتعب فيها والنصب ويقاعها على أبلغ الوجوه التي ذكروا، بل إنما تكون طاعات خالصة محضة مباركة نافعة بموافقة الشرع والمشي على الطريق المحمدية. واعتبر بالخوارج فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم من تلك العبادات والمجاهدات التي لا تبلغ عباداتنا ولا مجاهداتنا إليها شيء منها ولا تعتبر بالنسبة إليها، ومع ذلك إنهم إنها لا تجاوز تراقيهم، فقال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال إنهم كلاب النار. فانظر كيف كانت مجاهدتهم وعبادتهم وقيامهم الليل وصيامهم النهار نقم عليهم وبلية ومحن لهم لم تعد عليهم بنفع قط إلا ما أصيبوا به من الخسارة والنكال والوبال. فكانت تلك الطاعات الصورية من صلاة وصيام وتهجد وقيام هي نفس المعاصي الموجبة للنار، صلى الله السلام. وهكذا كل من رام أن يطيع الله على غير الوجه الذي شرعه لعباده وارتضاه لهم، فإنه ربما يلحق بالخوارج بجامع وقوع ما أطاعوا الله به على غير ما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله. وإني أخشى أن يكون من هذا القبيل ما يقع من كثير من المتصوفين من تلك الأقوال والأفعال التي ظاهرها التنفير عن الدنيا والبعد عن أهلها والفرار عن زينتها مع تلك الوظائف التي يلازمونها من التخشع والانكسار والتلهب والتأسف والصراخ تارة، والهدوء أخرى، والرياضات والمجاهدات وملازمة أذكار يذكرون بها لم ترد في الشرع على صفات لم يأذن الله بها، مع ملازمة تلك الثياب الخشنة الدرنة والقعود في تلك المصاطب القذرة وما ينضم إلى ذلك من الهيام والشطح والأحوال التي لو كان فيها خير لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم خير القرون. ولا أنكر أن في هذه الطائفة من قد بلغ في تهذيب نفسه وغسلها من الطواغيت الباطنة والأصنام المستورة عن الناس كالحسد والكبر والعجب والرياء ومحبة الثناء والشرف والمال والجاه مبلغا عظيما وارتقى مرتقا جسيما، ولكني أكره له أن يتداوى بغير الكتاب والسنة وأن يتطبب بغير الطب الذي اختاره الله لعباده. فإن في القوارع القرآنية والزواجر المصطفية ما يغسل كل قدر ويرحض كل درن ويدمغ كل شبهة ويدفع كل عارض من عوارض السوء. فأنا أحب لكل عليل في الدين أن يتداوى بهذا الدواء فيعكف على تلاوة كتاب الله متدبرا له متفهما لمعانيه باحثا عن مشكلاته سائلا عن معضلاته ويديم النظر في كتب السنة المعتبرة عند أهل الإسلام كالأمهات الست وما يلحق بها، ويستكثر من مطالعة السيرة النبوية ويتدبر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره ويتفكر في أخلاقه وشمائله وهديه وسمته وما كان عليه أصحابه وكيف كان هديهم في عباداتهم ومعاملاتهم. فإنه إذا تداوى بهذا الدواء ولاحظته العناية الربانية وجذبته الهداية الإلهية فاز بكل خير مع ما له من الأجر الكثير والثواب الكبير في مباشرة هذه الأسباب. وإذا حال بينه وبين الانتفاع بهذه الأمور حائل ومنعه من الظفر بما يترتب عليها مانع فقد نال بتلك الأسباب التي باشرها أجرا عظيما، لأنه طلب الخير من معدنه ورام نيل الرشد من موطنه، فكان له في تلك الأشغال من الأجر ما لطلبه بطلبة علم الشرع لأنه قد جاهد نفسه في الأسباب ولم يفتح له الباب. فانظر كم بين هذين الأمرين من المسافة الطويلة. فإن طالب الرشد بغير الأسباب الشرعية لا يمن على نفسه بعد الوصول إلى مطلوبه من أن يكون صنعه كصنع الخوارج في خسرانهم بما ظنوه ربحا ووقوعهم في الظلمة، وقد كانوا يظنون أنهم يلاقون صبحا لأنهم خالفوا الطريق التي أرشد الله إليها عباده وأمرهم بسلوكها. وإذا كان هذا الأمر مجوزا في طلبة الخير من غير طريق الشرع كصلحاء الصوفية الذين لا رغبة لهم في غير تهذيب أخلاقهم على وجههم بوجوب زهدهم. والله أن الخيرية في اتباع السنة. لا تصدق أن التهذيب عند الصوفية، لو كان كيف ما كان. التهذيب في السنة، عندنا كتاب الله وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان متأسيا فليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، يصوم كصومه، يحج كحجه، يعتمر كعمرته، يصلي كصلاته، يقرأ كقراءته، يلبس كلبسه، يبكي كبكائه، يبتسم كابتسامته. أما يقول للصوفية تهذب الأخلاق، هذا من الكذب الذي لبسوا به على ضعاف العقول. إيش من أخلاق؟ وهو يرى أن الطريق الذي عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالطريق المرضي، بل ربما يعادي أولياء الله، يعادي أهل السنة، يعادي من يدعو إلى التوحيد. لو لم يكن إلا أنه يتهمهم هؤلاء يتكلموا في الناس، هؤلاء عندهم تشدد، هؤلاء عندهم تنطع، وربما احتقر غيره ممن لو صلى بركعة أفضل منه لو يصلي بمئة ركعة في الليلة، لأنه إن صلى بركعة تابع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يصلي بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ليست العلة في كثرة العبادة، العلة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله قبل ذلك، إذا اجتمع الإخلاص والمتابعة هذه العبادة الصحيحة. قال رحمه الله: وإذا كان هذا الأمر مجوزا في طلبة الخير من غير طريق الشرك الصلحاء الصوفية الذين لا رغبة لهم في غير تهذيب أخلاقهم على وجه يجب زهدهم فيما ترقب النفوس إليه وتتهالك الطبائع البشرية عليه، فما ظنك بمن كان من تصوف الفلاسفة الذين يدورون بمرقعاتهم وأبدانهم القشفة وثيابهم الخشنة ووجوههم المصفرة حول ما يقوله الفلاسفة من تلك المقالات التي هي ضد الشرع وخلافه له، وينهقون عند إدراك شيء من تلك المعارف الشيطانية نهيقا منكرا، ويسمون ذلك حالا وهو عند التحقيق حال حائل عن طريق الدين، كما كان يفعل أهل الزار إلى عهد قريب. أهل الزار يعتقدون أن هذا حال ممدوح، وهو حال تلبس الشيطان على الإنسان، ولذلك تجد الزار متلبس بأفسق النساء وبأفسق الرجال، وعندهم من الأولياء والمجاذيب، هؤلاء الذين يفعلون الشعبذات عندهم من الأولياء، هم أصحاب شعبذة وخيال مائل عن سبيل المؤمنين. للرد على هؤلاء جماعة الرسالة التي سميتها الصوارم الحداد القاطع على علائق مقالات أرباب الاتحاد رحمه الله، هي من المجموعات التي جمعتها في أيام الحداثة وأوائل الشباب وبعد هذا كله، فلست أجهل أن في رجال هذه الطائفة المسماة الصوفية من جمع الله له بين الملازمة لهذه الشريعة المطهرة والمشي على الطريق المحمدية والصراط الإسلامي، مع كونه قد صار من تصفية باطنه من كدرات الكبر والعجب والحسد والرياء ونحوها بمحل يتقاصر عنه غيره ويعجز عنه سواه. ولكني في هذا المصنف بسبب الإرشاد إلى العلم بالكتاب والسنة والتنفير عما عداهما كائنا ما كان، فلست أحب لمن أراد القرب إلى الله والفوز بما لديه والظفر بما عنده أن يتسبب إلى ذلك بسبب خارج عنهما من رياضة أو مجاهدة أو خلوة أو مراقبة، أو يأخذ عن شيخ من شيوخ الطريقة الصوفية شيئا من الاصطلاحات الموصلة إلى الله. يا أخي ما توصل إلى الله، توصل إلى الشيطان. البدع توصل إلى الشيطان، ما توصل إلى الله. الذي يوصل إلى الله إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إيش من يصل إلى الله هو يقول لك علم الخرق مقدم على علم الورق، يعني الخرقة هذا التي يلبسها ثوب خرقة حمراء وخرقة سوداء وخرقة بيضاء، يخيطوا عند المخيط جديد بالخرق، يقدم على علم الورق على علم الكتاب والسنة، لا خير في كثير من نجواهم. قال: ويأخذهما عن العلماء المتقنين لهما المؤثرين لهما على غيرهما المتجنبين لعلم الرأي وما يوصل إليه النافرين عن التقليد وما يحمل عليه، فإنه إذا فعل ذلك سلك مسلك النبوة وظفر بهذه الصحابة وسلم من البدع الكائنة ما كانت، فعند ذلك يحمد مصراه ويشكر مسعاه ويفوز بخير أولاه وأخراه. وإلى هنا انتهى الكتاب. قال المصنف بقلم مؤلفه محمد بن عادي الشوكاني غفر الله لهما: وإلى هنا انتهى كتاب أدب الطلب بفضل من وفق تتميم الفضائل والقرب. قال الناسخ: قد نقلتها من نسخة كان قلت من خط المؤلف، ونحن نقول في هذه الليلة الموافق للرابع من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة. انتهينا من التعليق والقراءة لهذا الكتاب الماتع الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وبالتعليق عليه كما نفع بأصله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ولا عبرة مثلا يا أخوة بكلام أبي نعيم في حلية الأولياء الله يرحمه، يعني يضيف لك الصحابة على أنهم متصوفة ويذكر التابعين على أنهم متصوفة، لا يلتفت إلى هذا الاصطلاح. الصحابة من أبعد الناس عن التصوف، تصوف بدعة. تصوف متى ظهر؟ ظهر في آخر القرون المفضلة. كيف يا عبد ربه لو أذن لك تكون صوفي مع العمل بالكتاب والسنة تكون صوفي؟ ما يصلح صوفي عامل بالكتاب والسنة أصلا، كيف يركب؟ ما يركب صوفي عامل بالكتاب والسنة، كما لا يركب رافضي عامل بالكتاب والسنة، كيف تركب هذه؟ ما يصلح، ما يصلح عامل بالكتاب والسنة إلا سني، وعامل بالصوفية صوفي، وعامل بالرافض رافضي، وعامل بالحزبية حزبي.